سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس اتجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران ترد على تهديدات كيان الاحتلال وتؤكد عزمها الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. إيران تؤكد من جديد أن على الإدارة الأمريكية أن ترفع كل إجراءات الحظر عن الشعب الإيراني. روسيا تريد لعودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران أن لا تكون ذريعة لمراجعة الاتفاق. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. رد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارتشي على التهديدات الإسرائيلية حول البرنامج النووي الإيراني بالقول سنبيد تل أبيب إذا ما ارتكب الكيان الصهيوني حماقة تجاه إيران. وأكد العميد شكارتشي أن التصريحات الصهيونية الأخيرة عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية لم تكن سوى أوهام وأضغاث أحلام، وهم جربوا بأنفسهم إخفاقهم في ساحات الوغى أمام المقاومة. إلى ذلك أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختراونجي عزم طهران الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي، لافتا إلى أن تخرصات الاحتلال الإسرائيلي ترمي للتستر على ترسانته النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة. حول المواقف الإيرانية التي تتوعد بالرد وبقوة على التهديدات الأمريكية والصهيونية ومواجهة كل التهديدات التي تستهدف أمنها القومي، نستمع إلى التقرير التالي.
وسط دعوات إيرانية للحوار في المنطقة ومد اليد إلى دول الجوار وما ينقل عن إمكانية عودة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتفاق النووي، وترى الكيان الإسرائيلي الأوضاع في المنطقة بإطلاق تهديدات ضد إيران. وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي بزعم أن ذلك سيسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي وصولا إلى إنتاج قنبلة نووية. وهدد كوخافي بأنه أصدر تعليمات للجيش بإعداد مجموعة من الخطط العملياتية لمواجهة إيران والتي سيعود القرار بتنفيذها إلى القيادة السياسية. إيران توعدت بالرد بقوة ورأت في التهديدات الإسرائيلية حربا نفسيا وإعلامية تسعى من خلالها حكومة الاحتلال والسعودية العمل على منع عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحظر.
شعبنا وشعوب المنطقة على دراية بأسلوب مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، فهم يتكلمون كثيرا ويشنون حربا نفسية، وعمليا ليس لديهم برنامج أو قدرة على القيام بهذا الأمر. وكما تعرفون فإن جيشنا وحرس الثورة والقوات المسلحة قوات مدربة، وكانت لدينا مناورات مختلفة كلها دلائل على أننا لا ننوي القتال، ولكن فيما يتعلق بالدفاع عن البلاد فإننا جادون.
بدوره توعد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تختراونجي بأن طهران لن تتردد في الدفاع عن نفسها وسترد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. وقال أن الكيان الإسرائيلي يواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة ضد برامج إيران النووي في محاولة للقضاء عليه والتستر على ترسانته النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
you أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن على الإدارة الأمريكية الجديدة إنهاء جميع انتهاكات الإدارة السابقة فيما يخص الاتفاق النووي إذا ما أرادت العودة إليه. وتابع خطيب زادة أن واشنطن إذا أرادت إثبات حسن نواياها فعليها أن ترفع بصورة فاعلة كل إجراءات الحظر التي فرضتها على الشعب الإيراني بعد خروجها الأحادي من الاتفاق النووي. أكدت روسيا أن عودة الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتها في إطار الاتفاق النووي مع إيران يجب ألا تستغل كذريعة لمراجعة الصفقة. وقالت الخارجية الروسية في بيان أن هذه الخطوة الأمريكية يجب ألا تصبح موضوعا للمتاجرة أو ذريعة لمراجعة الصفقة أو لفرض شروط إضافية على إيران أو باقي الدول الأطراف في الاتفاق النووي. وأشارت الخارجية الروسية في هذا السياق إلى أنه لا يجب تعقيد الأمر أو ابتكار أي شيء جديد فيما يخص هذا الموضوع، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذو النور أن البرلمان الإيراني جاد في تنفيذ قانون إلغاء الحظر الذي أقره مؤخرا. وأكد ذو النور أنه في حال عدم التزام الأطراف الدولية بتعهداتها وفق الاتفاق النووي حتى 23 من شباط القادم، أي الموعد الذي حدده البرلمان، فإننا سنشرع بتنفيذ الخطوة الثانية وهي وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. وعن الخطوة الأولى التي بدأ تنفيذها بالفعل، أوضح ذو النور أن الحكومة وضعت برنامجا لإنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% حتى نهاية العام الإيراني الجاري، أي 21 من مارس القادم. المزيد من الأضواء على متابعة الجادة من قبل مجلس الشورى الإسلامي لإنفاذ قانون إلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني في التقرير التالي.
قانون إلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني يضع فترة زمنية أقصاها 23 من شباط فبراير للأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي للإيفاء بالتزاماتها، وإلا أوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي. القانون يلزم الحكومة بإنتاج ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة، حيث بدأت إيران بالفعل بنصب أجهزة الطرد المركزي IR-2M، كما يتم العمل على نصب أجهزة الطرد المركزي IR-6 المتطورة. أعطينا الفرصة لإنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% حتى نهاية العام الحالي، حيث يشهد الإنتاج تقدما وسيحقق النتائج المطلوبة. كما يقر القانون أن يكون لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ما لا يقل عن 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب شهريا بنسبة لا تقل عن 3.5%. مع الأسف فإن أوروبا تعمل تحت تأثير الولايات المتحدة إما طمعا أو خوفا منها، إذا ليس هناك قرار أوروبي مستقل، ولكن نوصي بأن تعمل أوروبا بالتزاماتها وتحافظ على الاتفاق النووي. مجلس الشورى جاد في إنفاذ هذا القانون وتطبيق بنوده بحذافيرها، ولن يتم التراجع عنه إطلاقا.
يشهد الساحل الغربي في اليمن ارتفاعا كبيرا في عودة المغرر بهم إلى أحضان الوطن حسب إحصائية كشفتها الاستخبارات العامة للجيش اليمني. وفي هذا الإطار استقبلت محافظة الحديدة قائد كتيبة اللواء السادس التابع لطارق عفاش مع أكثر من 150 فردا بكامل عتادهم العسكري، حيث رحب بهم محافظ الحديدة وباقي المسؤولين. كما استقبلت المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني أفرادا من مختلف الوحدات العسكرية العائدين إلى أحضان الوطن بعد أن تعرضوا للامتهان على أيدي مرتزقات العدوان. وفي جنوب اليمن يتصاعد الصراع بين مرتزقات السعودية والإمارات، بينما تتكشف يوما بعد آخر الأهداف الحقيقية للتحالف السعودي الإماراتي والحكومة التي يدعمها. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
يوما عن آخر تتكشف الأهداف الحقيقية للتحالف السعودي الإماراتي والحكومة التي يدعمها في الجنوب اليمني، إذ اتهم تقرير لخبراء أمميين حكومة هادي بالفساد وتبييض الأموال والتلاعب بسعر صرف العملة، وهو الأمر الذي بحسب التقرير سيترك تأثيرا سلبيا على وصول الموارد الغذائية والوضع المعيشي لليمنيين، وسيضاعف من حجم المعاناة الإنسانية خاصة مع اتساع دائرة الصراع المسلح.
تلك الأجندة تصب للسيطرة على اليمن وتمزيق النسيج الاجتماعي وأيضا لنهب ثرواته.
وتأخذ التطورات في جنوب اليمن منحا آخر مع تصاعد حالة التوتر بين قوى السعودية والإمارات، إذ رفع المجلس الانتقالي من وتيرة تهديده لحكومة هادي بعد أن انتشرت قواتها في مواقع بعدن متهما إياها بمحاولة إجهاض الاتفاقات المبرمة بسبب إسناد هادي مهمة الملف الأمني في بعض المناطق الجنوبية إلى حزب الإصلاح.
تحشيدات بين الطرفين الإصلاح والمجلس الانتقالي هي خطوة من خطوات تغذية الصراعات فيما بين أبناء الوطن الواحد من أجل إبقاء التوتر والانقسامات، وهذا هو مشروع دول الاحتلال.
توسع الصراع بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي في عدة مناطق جنوبية يمثل التطور الأكثر خطورة، ومن شأنه عودة تفجير الوضع عسكريا في هذه المناطق، خاصة مع استمرار تحشيد الإصلاح لمسلحيه في محافظتي لحج وأبين، وما يقابل ذلك من تحشيد عسكري مماثل من قبل المجلس الانتقالي. وتؤشر هذه التطورات في الجنوب اليمني لمزيد من الفوضى الأمنية ولغياب الحلول المفترضة التي من شأنها تهدئة الوضع وإيجاد المعالجات اللازمة للجوانب الإنسانية والاقتصادية.
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى الرسول مقتل قيادات كبيرة بتنظيم داعش خلال عملية أمنية نوعية لقوات جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك. وقال رسول إن هذه العمليات جاءت بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني في منطقة وادي الشاي جنوب كركوك، حيث جرى اشتباك مباشر داخل أوكار داعش ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم بينهم قيادات كبيرة. وفي الأنبار غرب البلاد، نفذ الحشد الشعبي عملية في الصحراء عثر خلالها على أوكار لداعش، مؤكدا أن العملية الأمنية مستمرة للقضاء على جيوب الإرهاب في صحراء الأنبار الغربية. وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري الذي أثار جدلا بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وذلك عقب مظاهرات خارج مقر البرلمان. وشمل التعديل عدة وزراء بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة. وأعلن الرئيس قيس سعيد الاثنين الماضي رفضه التعديل، وقال إنه سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية. وشهدت تونس احتجاجات أمام البرلمان ومناطق أخرى دعت إليها قوى سياسية ومنظمات شبابية ومدنية على خلفية استشهاد الشاب هيكل الراشدي الاثنين الماضي، بالتزامن مع التصويت على التعديلات الوزارية في حكومة هشام المشيشي. وحول الاحتجاجات السياسية في تونس، نستمع إلى هذه المقابلة مع الباحث السياسي أسد ماجد.
أعتقد أن ما يجري اليوم، ما يحصل اليوم بالذات، هو نتيجة تراكمات منذ سنوات. يعني لو عدنا مثلا منذ عهد بورقيبة، هناك كان أزمة اقتصادية وهناك مشاكل اجتماعية. ترسخت هذه المشاكل وهذه الأزمة الاقتصادية في عهد زين العابدين بن علي، حيث كثر الفساد وسرقة الأموال وأخراج الأموال. انكشف منذ 10 سنوات، ما يحصل اليوم هو انكشاف لسنوات قديمة. لكن اليوم الاحتجاجات التي تحصل اليوم لها وجه يختلف تماما عن 2012. ربما 2012 من خرجوا إلى الشارع كانوا صادقين بمطالبهم. أيضا اليوم الشباب ربما قائل يقول، وأيضا اليوم هم صادقون. نعم هم صادقون، ولكن الوضع يختلف اليوم. أهم هذا الوضع على رأس تونس، لا ننسى رئيس جمهورية كان شعاره في حملته الانتخابية التطبيع خيانة، وكررها أكثر من مرة. لم يقلها هكذا، كانت تأتي المعلومات والتقارير أن التطبيع الصهيوني قادم إلى المنطقة بقوة. أنت أمام السعودية والإمارات، قبل أن تكون أمام إسرائيل وأمام الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه خرق الصف، كسر الصمت العربي عند الزعماء والحكام العرب بهذا القول. ومن تونس هم يعتبرون الذين يقودون حملة التطبيع وحملة أسرى المنطقة كلها لا يرضون بأي رئيس مهما كان بأي زعيم أن يقول هكذا كلام. ثم جاء التطبيع مع المغرب، يعني الجغرافيا السياسية أيضا تعاكس الشعب التونسي اليوم، لكن الاحتجاجات تأخذ طابع مطالب اقتصادية مطالب اجتماعية. لكن أنا باعتقادي بعد التطبيع مع المغرب والتموضع الجديد للمغرب والتصدي له من قبل الجزائر أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحكومات الثلاث رئيس جمهورية رئيس وزارة البرلمان هناك خلافات عميقة بين بعضهم البعض، وهذا ما ظهر في الفترة الأخيرة.
أعلن الجيش السوري أن إحدى وحداته قضت خلال عملية ناجحة على المجموعة الإرهابية التي اعتدت على حافلات تقل عسكريين على طريق دير الزور الدولي. وقال مصدر عسكري في بيان أنه جرى تأمين طريق دير الزور تدمر بشكل كامل أمام حركة الحافلات والمواطنين، وأكد تدمير عربتين مزودتين برشاشات ثقيلة ومقتل 8 إرهابيين في العملية. من جهة أخرى أطلق مسلحو قصد الرصاص الحي على مظاهرات حاشدة في مدينة الحسكة السورية رفضا للحصار المفروض على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية. وتظاهر المئات من سكان الحسكة والقامش لليوم احتجاجا على ممارسات مسلحي قصد الموالين لأمريكا كمنع دخول الغذاء والمحروقات ومنع الأهالي من مراجعة المشافي ومؤسسات الدولة الخدمية في الحسكة. استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم الذي رافقه عدد من المسؤولين الجزائريين، وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير الجزائري دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل. من جهة أخرى قدم مرشح رئاسة المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا الشريف الوافي أوراقه بشكل رسمي للترشح من أجل شغل المنصب، مؤكدا أنه يسعى خلال الفترة التمهيدية لتهيئة الأوضاع من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المحدد. قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن بلاده تربطها علاقات تاريخية مع السودان وغيره من دول الجوار، وأن أديس أبابا لا تريد أي نزاعات مع الخرطوم. وتابع مفتي أن دعو الجيش السوداني للعودة إلى مواقعه السابقة في المناطق الحدودية كما يجب الاتفاق على ترسيم الحدود مع السودان، مضيفا أن أثيوبيا ملتزمة بحل سلمي للأزمة الراهنة لكنها تريد من السودان الانسحاب من أراضيها. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو ستقترح على واشنطن التوصل إلى معادلة أمنية دولية جديدة تشمل جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية. وفي كلمة بالبرلمان الروسي الذي وافق اليوم على تمديد معاهد ستارت 3 المبرمة مع الولايات المتحدة، قال ريابكوف أن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين موسكو وواشنطن يمكن أن تشمل كذلك منظومة صواريخ أفانغارد الروسية. وأكد ريابكوف أن موسكو لن تقدم تنازلات أحادية الجانب للولايات المتحدة في إطار الاستقرار الاستراتيجي وضبط التسلح، وأن أي اتفاقيات مستقبلية ممكنة فقط على أساس التكافؤ والمساواة. فشلت محاولة للجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي لوقف محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ستتم مساءلته للمرة الثانية في حادثة تاريخية غير مسبوقة. وأيد 45 سيناتورا جمهوريا أي غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ مبادرة لمنع إجراء المحاكمة الثانية لترامب في تصويت فشل في وقف المحاكمة. ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة مرتين وأول رئيس يحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض، معتبرين أن المحاكمة غير دستورية لأن ترامب لم يعد في منصبه. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 91 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات في إيران إلى 57,651 شخصا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري أنه تم تسجيل 6,608 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 1,393,000 حالة. من جهته أعلن وزير الصحة سعيد نمك العثور على الحالة السابعة لفيروس كورونا البريطاني في البلاد في مسافر جاء من هولندا وتم عزله في إحدى المحافظات الجنوبية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعنوان. طهران ترد على تهديدات كيان الاحتلال وتؤكد عزمها الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. إيران تؤكد من جديد أن على الإدارة الأمريكية أن ترفع كل إجراءات الحظر عن الشعب الإيراني. روسيا تريد لعودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران أن لا تكون ذريعة لمراجعة الاتفاق. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30 والتي تلقى من قبل السيد محمد الشوكي. عرض المقاومة تستمعون إليها عند 1:24، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:55، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:31. من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 2:40، وبعد ذلك تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات عند 2:46. ومن ثم أحبتي نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 2:57 وعلى مدى 40 دقيقة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة يقدم لحضراتكم عند 2:39، ومن ثم تستمعون من أعلام المؤمنات عند 4:02، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:17 في رعاية الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم إخوتنا الأعزاء أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم هذه التلاوة الكريمة المباركة من آية الذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. التلاوة من بداية سورة يوسف المباركة حتى نهاية الآية 6 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
إذ قال يوسف لأبيه يا والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك، يا أرحم الراحمين.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الحرية الفكرية في الإسلام والفرق بين الاستبعاد والاستيعاب. محاضرنا سماحة السيد محمد الشوكي. وقتا نافعا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أحببت أن أركز عليه في هذه الليلة وفي هذا المجلس المبارك مفردة مهمة من مفردات الحرية، ألا وهي الحرية الدينية أو الحرية الفكرية. الواقع أنه الحرية الدينية أو الحرية الفكرية مسألة في غاية الأهمية، وهي الآن مطروحة على مائدة الفكر الإسلامي بشدة وبإلحاح. وإذا ما فهمنا ووعينا الحرية الفكرية أو الحرية الدينية سوف يكون لذلك معطيات كثيرة، وكذلك إذا أسأنا فهمها أيضا راح يتولد عن ذلك مردودات سلبية كثيرة. للأسف الشديد هذا المفهوم تعرض لحالة من التشويه المقصود وغير المقصود، وتجاذبته تيارات متعاكسة، تعرض لحالة من الإفراط وإلى حالة من التفريط. بعض الناس يريد أن يلغي الحرية الفكرية من الأساس ويفرض تابو ديني على الناس ولا يسمح للفكر بأن ينطلق، ويريد من الناس أن تعيش نسق واحد ونمطية واحدة، ويريد يلون الناس بلونه هو، ويريد أن يلبس الناس اللباس الذي يرتضيه هو. هذا الحجر على عقل الإنسان وعلى فكر الإنسان ربما يتذرع له ببعض النصوص الدينية، فيحاول بعض الأشخاص أن يقول أنه لا حرية فكرية في الإسلام، وإنما أنت عليك أن تعيش نمطا واحدا، النمط اللي يقتنع به هو. طبعا بالاتجاه المقابل نشوف لا، أكو حالة من التمييع لهذا المفهوم. يعني يجي واحد يصور لك الحرية الفكرية في الإسلام وكأنه الإنسان حر في أن يقول ويفكر ويطرح ما يشاء، حتى ولو أدى ذلك إلى زعزع ثوابت الأمة وتهديم مقدساتها ونزع هويتها. هذا أيضا إفراط، إفراط كبير، تفريط كبير. الأمة ما يمكن أن تحيا بدون مقدسات، لأنه المقدسات تمثل هوية الأمم، تمثل كيان الأمم، وماكو أمة من الأمم ترى ما عندها مقدس. حتى الدول الغربية، الدول الغربية أيضا لديها مقدسات. صحيح الدين كان مقدسا لديها، الآن ما أصبح مقدس، لكن عندها مقدسات أخرى. والحضارة الغربية ما تسمح لفكر من الأفكار أن يهدد مقدساتها، ولذلك أنت الآن تسمع بين الفينة والأخرى في وسائل الإعلام عن محاكمة لكاتب، عن إغلاق لقناة، عن قانون معين بدعوى أنه يخالف القيم الغربية. يعني روجي غارودي حوكم لأن قالوا بأنه أفكار ضد السامية، قناة المنار مثلا سدت لأنها مثلا ضد السامية وتبث بعض الأمور التي تنافي قيم الغرب وقيم فرنسا. في فرنسا صدر قانون منع الحجاب في المدارس الحكومية لأن يعتقدون أنه هذا يخالف مقدساتهم وثوابتهم العلمانية، يخالف أسس الجمهورية التي قامت عليها فرنسا. ففي الغرب أيضا عندهم مقدسات معينة وما يسمحوا للشخص أن يهدد مقدساتهم أو يطرح فكرة أو يكتب مقال يتنافى مع ثوابتهم. طيب إحنا ليش يطلبون من عندنا أن نسمح لأولئك الذين يهددون فكرنا؟ لماذا يقولون أن الإسلام يقمع الفكر؟ إذا أنتم ما تسمحوا للفكر اللي يهدد مقدساتكم، من الطبيعي إحنا ما نسمح للفكر اللي يهدد مقدساتنا، لأنه الأمة بلا مقدسات ما يمكن أن تحيا وبلا ثوابت. فقلت لك أكو حالة إفراط وتفريط، بعضهم يحجر على العقول وبعضهم يريد يميع المسألة، وكأنه الإسلام مفتوح لكل من هب ودب أن يطرح ما يشاء حتى ولو هدم الدين وأركان الدين وأسسه. لا هذا ولا ذاك، إحنا ينبغي أن نعالج الموضوع معالجة موضوعية. قبل أن أدخل في صلب البحث أجد من اللازم علي أن أفكك الموضوع وأفك الاشتباه بين الاشتباك بين مفرداته، لأنه لما نفكك الموضوع نقدر نعطي توصيف موضوع جيد. الحرية الفكرية أو الدينية سميها ما شئت، الحرية الفكرية يمكن أن تطلق ويراد بها العملية الذهنية، يعني إجالة الفكر وإعمال الذهن. وقد تطلق الحرية الفكرية ويراد بها الاعتقاد القلبي. وقد تطلق الحرية الدينية والفكرية ويراد بها الالتزام الخارجي، وقد تطلق الحرية الفكرية ويراد بها إعلان المعتقد. هذه مجموعة أمور ينبغي أن ندرسها كلا على حدة. طبعا ما أظن أنه الوقت يتسع، لكن نحاول أن نستوفي الموضوع إن شاء الله. بالنسبة إلى القضية الأولى، المرحلة الأولى، إعمال الفكر، العملية الذهنية، بما هي عملية ذهنية؟ لا أظن بأن الإسلام يمانع منها، بل بالعكس، الإسلام دعا إلى الفكر وإلى التفكر، وقدس الفكر والتفكر. ولذلك أنت لما طالع القرآن الكريم راح تواجه هذه الكلمات هواي كثير: يعقلون، يتفكرون، يتدبرون. هاي راح تمر بيك كثير، مما يدل على أن الإسلام دعوة مفتوحة للتعقل وللتفكر وللتدبر. بل الإسلام والقرآن يجعل التفكر ركيزة أساسية من ركائز الإنسان المؤمن، يعني صفة جوهرية من صفات الإنسان المؤمن. ولذلك تقرأ في القرآن: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيعتقد القرآن بأنه التفكر الواقع أنه صفة جوهرية في شخصية الإنسان المؤمن، وبالاتجاه المقابل يعتبر عدم التفكر والتعقل، يعني يعتبر الإنسان اللي يلغي عقله، الإنسان اللي يسكر فكره، هذه يعتبره دابة من الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة أنه وظيفته رسالة للفكر والتفكر. أراد الله تبارك وتعالى أن يفتح به للناس منهجا في الفكر. ولذلك اقرأ في توصيف أمير المؤمنين عليه السلام لوظائف الأنبياء ماذا يقول في نهج البلاغة، يقول: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا فيهم دفائن العقول. يعني وظيفة الأنبياء أن يخلي الناس تشغل عقولها وتعمل أفكارها وتستخرج دفائن الكنوز المدفونة، دفائن المعرفة والحكمة. وتقرأ أيضا بالسنة بأنه تفكر ساعة خير من عبادة سنة أو من عبادة 70 سنة. فإذن الإسلام يفتح المجال أمام الفكر لكي يبدع ولكي يفكر ولا يضع حاجزا دونه. نعم، في مسألة واحدة ورد نهي عن التفكر فيها، وهذه المسألة هي التفكر في ذات الله. التفكر في ذات الله ورد نهي عن لأنه لا يزداد صاحبه إلا بعدا أو إلا تيها كما في بعض الأخبار. والقضية واضحة، لأنه الإنسان اللي يريد يفكر في ذات الله الواقع يضيع وقته ولا يصل إلى شيء، لأنه من المحال أن يعرف الإنسان كنه ربه. فلاسفة يقولون الاكتناه محال، ما يمكن لذي عقل أن يصل إلى كنه الله. أستشير يصير هذا ملك من الملائكة، جبرائيل، ميكائيل، رسول الله، الأئمة، الأوصياء، ماكو مخلوق يمكن أن يحيط بذات الله، أن يصل إلى حقيقة الله. نعم، الصفات الإلهية، الأفعال الإلهية، ما شابه ذلك يوصل لها الإنسان، أما كنه الإله ما يقدر واحد يوصل له، لأنه الإنسان مهما كان ومهما بلغ بالكمال يبقى محدود. وأن للمحدود أن يحيط بالله محدود. الله فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. تمو بإمكانك أن تجيب المحيط تخليه بقلاص، ما يمكن. مو لي النقص في المحيط، النقص في الإناء ما يتحمل، الظرف ما يتحمل. لذلك عقل الإنسان مهما كان مبدعا ومهما كان عبقريا ما يمكن أن يحيط بذات الله. ولهذا أهل البيت قالوا تفكروا، دبروا في صفات الله، في فعل الله، في خلق الله، ولكن لا تتفكروا في ذات الله تبارك وتعالى. ما عدا هذه المسألة لا، الفكر مسموح لأن يمارس ما يشاء ويعمل، يأخذ مساحته وحريته الكاملة. هذا بالنسبة إلى المرحلة الأولى. إذن الإسلام بالنسبة للفكر كعملية ذهنية مجردة ما عنده مشكلة معها، بل يحث عليها. اثنين، الالتزام القبلي اللي ينتج من الفكر، يعني الإنسان لما يفكر ويعمل ذهنه راح يصير عنده قناعات معينة، وهكذا يصل إلى حالة من الاعتقاد. شنو موقف الإسلام من الاعتقاد القلبي؟ الواقع أنه الإسلام لا يكره أحدا على معتقده القلبي، مو لا يكره أحدا، ما يمكن أن يكره أحدا على معتقده القلبي، لأنه القلب ما يمكن أن تطاله يد الإكراه أبدا. أنت تقدر أن تمنع لسان أو تجبر لسان على أن يتكلم بشيء تريده، يمكن أن تجبر قلما أن يخط ما تشاء، لكن ما يمكن أن تجبر قلب من القلوب أن يعتقد بما تريد قسرا وجبرا أبدا. ساحة القلب ما يمكن أن تصل لها يد الإكراه. ولذلك القصة المعروفة لديكم، غاليلو لما حاكمته الكنيسة، الكنيسة كانت تعتقد أنه الأرض هي محور، هي محور الكون، والشمس هي التي تدور حول الأرض. هذا الموروث الديني الكنسي. غاليلو إجا قال لا، القضية بالعكس، الأرض هي التي تدور حول الشمس، ورجل عنده إثباتات علمية. فقامت وثارت ثائرة الكنيسة. وتدري أنه الآن في أوروبا يعني الناس ليش شردت من الدين؟ لماذا هربت من الدين؟ لأنه المسيحية والنصرانية والذين كانوا يمثلونها كانوا يقمعون الفكر، يقمعون كل تطور علمي. ولذلك الناس شافت أكو فاصلة بين الموروث الديني وبين الفكر الجديد، بين التطور العلمي والقفزات، القفزات العلمية الهائلة. ولذلك قالت لك أنا دين هكذا يمنع من التطور ما أريده. فذولا ما كانوا يسمحون بالإبداع. لما طرح غاليلو نظريته استدعوا للكنيسة وحاكموه، وكان يعني إذا راد يصر على رأيه يمكن أن يعدم أو يسجن. فالرجل تراجع قال لهم هسه ما تدور، ما تدور يعني علي من واحد ينطر قبته زين. فقال له لا، أعلن توبتك. أعلن توبته أمام القضاة وأمام الرهبان والقساوسة وما شابه ذلك، وأعلن قال لهم أبدا الأرض ما تدور والشمس هي التي تدور حول الأرض. يقولون وهو يعلن توبته راح يخط على الأرض، ولكنها تبقى تدور وتدور رغم توبة غاليلو. ليش؟ لأنه الإكراه ما يمكن أن يغير الحقائق. ولذلك بعض المفسرين قالوا الآية الكريمة لا إكراه في الدين إخبارية مو إنشائية، يعني تخبر على أن الدين مو حركات، مو مجرد قيام وقعود، الدين عقيدة قلبية. لما كانت عقيدة قلبية أنت ما تقدر أن تغيرها إلا بالقناعة، إلا بالحوار، أما بالإكراه ما تقدر تغيرها أبدا. لاحظ كيف؟ طبعا أنا ما أتحدث شنو، أتحدث عن اليوم الآخر والله عز وجل، لا، الله يعاقب الكافر ويعاقب المشرك ويعاقب المنافق. تحدث عن الحياة الدنيا، تحدث عن النظام الإسلامي. النظام الإسلامي ما يفتش عن القلوب، ومو وظيفة الحاكم الإسلامي أن يفتش عن القلوب. يعني أسامة بن زيد لما كان خارج في سرية وأغار على قوم من الأقوام، فقتل من قتل وأسر من أسر، واحد من ذولا جاء إليهم، جاء إلى الجيش الإسلامي، وقف أمام أسامة بن زيد، قال السلام عليكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على أسامة بن زيد. قال لا، إنك تكذب، إنما قلتها فرارا من المنية. انت شفت حد السيف وآمنت. قال يا أخي أنا مسلم، أنا أتشهد الشهادتين. قال أبدا، فضرب رأسه بالسيف وقتله. لما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله استدعى أسامة بن زيد، قال على أي أساس أنت ارتكبت هذا الخطأ؟ قال يا رسول الله إنه لم يكن موقنا بها قلبه. هذا يجي شاف السيوف أمامه والشهد الشهادتين. قال وهل فتشت عن قلبه؟ أنت شنو فتحت قلبه وشفت أنه هذا منافق؟ وهل فتشت عن قلبه؟ فنزل قوله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. أنت مو وظيفتك أن تفتش عن القلوب، مو مشكلتنا هي هذه. لما تقول له يا أخي أنا رأيي بالمسألة الفلانية كذا، رأي علماء الشيعة أنه القرآن غير محرف، هسه أكو أخبار أعرض عنها علماؤنا وأولوا بعضها، لكن هذا رأي الشيعة، يقول لك لا أنت جاي تستخدم التقية، هذا مو رأيك، اللي تعتقد في قلبه غير هذا. أكو ناس هكذا تتعامل، شايف؟ شاهدي أنه على مستوى الاعتقاد، الاعتقاد ما يمكن أن يطال الإكراه إلا إذا الإنسان وصل إلى قناعة قلبية. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة. تجي المرحلة الرابعة اللي هي الواقع، يعني هي ذات الأهمية، هي المركز في البحث، الالتزام الخارجي. الالتزام الخارجي، هل يكره الإسلام الناس أن يكونوا مؤمنين أم لا؟ هل يجبر الناس على الإسلام أم لا؟ الواقع أنه إحنا لما نقرأ القرآن الكريم ونتدبر في محكمات آياته لا نجد أن القرآن يستخدم العنف والقوة كأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. القرآن خطنا منهج واضح للدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام، عبرت عنه الآيات الكثيرة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وغير ذلك من الآيات الأخرى. الدعوة في القرآن قائمة على أساس الحوار، قائمة على أساس الدعوة بالتي هي أحسن والجدال بالتي هي أحسن. ولهذا الإسلام ما فرض نفسه على الشعوب أبدا على الإطلاق. الإسلام يأتي إلى الديانات الأخرى، النصرانية اليهودية غيرها، يتحاور معها. إذا قبلت الإسلام عن قناعة فبها، وإذا ما قبلت الإسلام عن قناعة ما يتعرض لها الإسلام أبدا، لا يتعرض لها بسوء، بل يسمح لها أن تعيش في ضمن المجتمع الإسلامي وتأخذ كل حقوقها وتتمتع بكل حرياتها. نعم بشروط، شروط يضعها المشرع الإسلامي. من الشروط مثلا أنه الأقليات الدينية ينبغي أن لا تقوم ببعض الأعمال التي تخالف النظام العام، تخالف القانون العام للدولة. وهذا مو بس الإسلام يشترط، لا حتى الآن القانون الغربي، القانون الغربي أنت لما تروح تهاجر أو تطلب لجوء سياسي أو ما شابه ذلك يتعهدون، يأخذون منك تعهد، يأخذون منك تعهد على أن تلتزم بقانون الدولة وأن لا تخرق قانون الدولة. قضية جدا طبيعية يعني. فالإسلام يقولهم أنتم براحتكم، ظلوا على ديانتكم ومارسوا كل طقوسكم وما حد يتعرض لكم بسوء، تتمتعون بخدمات الدولة وبحماية الدولة، وبشرط أن ما تخلون بالنظام الإسلامي وتدفعون جزية. الجزية هي ضريبة مالية، ضريبة مالية مقابل الخدمات التي يأخذونها من الدولة ومقابل ما توفره لهم الدولة من حماية. وطبعا هذا ما فيه ظلم إلهم، لا، لأنه المسلمون يدفعون أكثر ضريبة، أكثر المسلم عليه زكاة وعليه خمس وعليه ما أدري شنو، هذا ما عليه شيء بس يدفع الضريبة. فإذا الإسلام يقول للديانات الأخرى، أصحاب الديانات الأخرى، بإمكانكم أن تدخلون بالإسلام، بإمكانكم أن تظلون على دينكم وما حد يتعرض لكم بسوء، أنتم أحرار فيما تختارون. لاحظ كيف؟ وهذا بالنسبة إلى خارج الدائرة الإسلامية، بالنسبة إلى خارج الدائرة الإسلامية. أما داخل الدائرة الإسلامية القضية كذلك، يعني أنت لما تشهدت الشهادتين دخلت في عضوية المجتمع الإسلامي، صرت مسلم، لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. ظلت أنت تملك حريتك أن تتعبد بأي مذهب من المذاهب. مع ذلك أعود وأكرر، أنا ما جاي أحكي عن اليوم الأخروي وأن الله مثلا هناك حق وباطل، وعلى كل حال الله يحاسب على الحق والباطل، لا، جاي أحكي عن المجتمع، تكلم عن المجتمع وعن النظام الإسلامي. أنت براحتك، يعني ماخذ حريتك في أن تتعبد بالمذهب اللي تختاره ومقتنع به، أنت حر في الفكر اللي تلتزم به، أنت إلى قناعاتك، ومحد إلى حق أن يفرض عليك قناعات أخرى، فرضا محد إلى حق أن يطلع من الإسلام ويدخل بالإسلام من يشاء. الله ما نصب قيم على الإسلام من الناس العاديين، الرسول نعم، الأوصياء، لكن الإنسان العادي مو قيم على الإسلام بحيث هذا أنطيه شهادة بأنه مسلم وهذا أطلع من الإسلام أكفره بما أشاء. ومن أنت حتى تكفر من تشاء وتدخل في الإسلام من تشاء؟ أبدا، إلا أن تريد أن تصير ربا آخر. لأن إذا الله عز وجل يقول الشهادة عاصمة، الشهادة عاصمة للدم، حافظة للمال، شهادتين يعني، وحافظة للعرض، أنت تجي تستبيح دم إنسان بريء لأنه خالفك في المذهب، أو خالفك مثلا في الفكرة أو في النسق الفكر اللي تعتقد به، هذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح لا يمكن أن يطاق. المسلم دمه حرام، ماله حرام، وإن اختلف معك في المذهب. والغريب، تدري الغريب، يعني بعض الناس يعيشون حالة من الازدواجية فظيعة. يعني شوفه لما يروح للتاريخ، لما يروح للتاريخ ويواجه بعض الأسماء، يعني مثلا يجي لبعض السفاكين، يجي إلى يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية واضح يا أخي تاريخيا هذه مو يعني قضية ما يمكن أن تغطى، رجل قاتل للنفس المحترمة، معلن بالفسق، شارب للخمر كما ذكر أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وفعل أفعال شنيعة غير قتل الحسين، وإن كان أفضح قتل الحسين، لكن أفعال كثيرة. على كل حال أغار على المدينة، أباحها ثلاثة لجنده، المهم مو في هذا الصدد. لكن لما يجي بعض الناس إلى هذا الرجل يقول هذا الرجل مسلم، لأنه الإسلام هو الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، هذا ارتكب أخطاء وتأول فأخطأ، هاي ارتكب أخطاء، بس هاي الأخطاء ما تطلع من الدين، ما تطلع من الإسلام، لأن الإسلام هو الشهادتين. يا أخي أنت ليش ما تتعامل بنفس المنهج؟ خو هذا اللي جاي يتكفره ما وصل إلى حد يزيد، ما وصل إلى هذا المستوى، خو تعامل معه بنفس المنهج. نفس الشيء أقول هذا إنسان تشهد الشهادتين صار مسلم وحقن دمه وماله وعرضه، ظلت قد يختلف معي فبها هني أكون معاه، يعني أتعامل معه تعامل طبيعي ومنطقي. بعدين هي بصراحة أنت ما تقدر تلون الحياة بلون واحد، ما يمكن، لأن طبيعة الحياة هي مختلفة، كما أن الألوان مختلفة، كما أن الصور مختلفة، اللغات مختلفة، كذلك الأفكار مختلفة. ما يمكن أن تخلي الفكر الإنساني كله في قالب واحد، البيئة تأثر، النسق الحضاري يأثر، الزمان يأثر، وهذا الاختلاف يعني مو علامة مرض، علامة صحة. الاختلاف مو الخلاف والشقاق، لا، اختلاف الأفكار هذا علامة صحة في المجتمع، لأنه يثري الواقع، يثري الفكر. الفكر إذا ظل يعيش نسقا محددا، نمطية جامدة، هذا الفكر ما راح يتطور ولا يتحرر، ما راح يلاحق تطورات الحياة ليحل مشاكلها. يمتى ما صار أكو اختلاف بالفكر وصار تلاقح أفكار، راح تتطور الحياة، راح تتطور الحياة، وهذه سنة الحياة. سنة الحياة أنها لا يستمر فيها الفكر الجامد، يتجاوز الزمن. إيش قد عندنا أفكار إحنا جامدة صارت في خبر كانه، صارت في خبر كانه في التاريخ. يعني الخوارج مثلا الخوارج مثلا صورتهم مثل هذه الصورة اللي ذكرتها، مثل هذه الصورة التي ذكرتها، يكفرون أهل القبلة، يعتبرون مرتكب الكبيرة كافر. ولذلك مو بس كفروا أهل القبلة، كفروا سيد أهل القبلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللي هو أول المسلمين وأول المصدقين برسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا له أنت كافر، استجير بالله وعليك أن تتوب من كفرك. هؤلاء راحوا يستحلون دمه وماله وعرض من لا يسير على نهجهم. ذول وين صاروا؟ تحولوا يعني إلى مقاصد البشرية، زين مولعين بالدماء وراحوا ما يعرفون يعني أي قيمة، لا إنسانية ولا عربية ولا كذا، يجيبون المرأة يشقون بطنها يستخرجون جنينها يذبحوه، مثل ما فعلوا بعبد الله بن حب خباب بن الأرت رحمة الله عليه، لما جابوا ذبحوا جابوا زوجته كانت حامل وشقوا بطنها إلى آخره. وهذا نفسه وتلقاه يسبح وتلقاه ما أدري يعني مثل